وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وابتدأت السورة بهذا القسم: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فقوله تعالى علمه شديد القوى أي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ملك شديد القوى يعني جبريل عليه السلام. فما دلت عليه هذه الآية الكريمة علمه شديد القوى من أن النبي هو أمراني، يعني دلت الآية على أمرين: أولا أن جبريل عليه السلام هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي، الأمر الثاني أن جبريل شديد القوى، وهذا ما أوضحه قول الله تبارك وتعالى مبينا أن جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أو كان كثيرا بينه وبين الله في إيحاء هذا القرآن الكريم إليه. فقد قال تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مطبقا لما بين يديه. فإنه نزله على قلبك، إثبات أن جبريل عليه السلام هو الذي نزله، والمقصود أن الذي أتاه بالوحي ملك هذا شأنه لا شيطان كما يزعم المشركون. وقال تبارك وتعالى أيضا مبينا أن جبريل هو الذي علمه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي نفس السياق في سورة الصراء قال تبارك وتعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فنفى أن يكون مصدر القرآن الشياطين وأثبت أن مصدره هو تعليم جبريل الأمين. فقال تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني إذا قرأه عليك الملك المرسل به إليك من عند الله مبلغا له عنا فاتبع قرآنه، أي اقرأ كما سمعته يقرأ. فاتبع قرآنه أي اقرأ كما سمعت الملك يقرأ. وهذا كله يؤكد هذا المعنى أن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. الأمر الثاني الذي دلت عليه الآية أن جبريل ملك الوحي هو شديد القوى ذو مرة فاستوى، شديد القوى ذو مرة. هذا بينه قوله تبارك وتعالى في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه كلها صفات جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقول الله تبارك وتعالى هنا علمه شديد القوى يعني جبريل، والقوى جمع قوة، القوى جمع قوة، ومن العرب من يكسرها فيقول قوة، قوة بكسر الخاء، كالرشا بكسر الراء في الرشوة جمعها رشوة بضمها، والحدى في جمع حبوة. وقوى الحبل طاقاته، والواحدة قوة، فعلمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو في الأفق الأعلى. ذو مرة، المرة بكسر الميم، أي ذو مكانة وإحكام في علمه لا يمكن تغيره ونسيانه. والعرب تقول لكل قوي العقل والرأي ذو مرة، من أمررت الحبل إذا أحكمت فتلة، أمررت الحبل إذا أحكمت فتلة هذا الحبل. فذو مرة يعني ذو قوة، وأصل المرة الفتل، كأنه استمر به الفتل، استمر يفتل الحبل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحمل، يصعب أن ينقض هذا الحبل من شدة الفتل والقوة. وكان من قوة جبريل عليه السلام كما وصف الله هنا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فكان من قوته أنه خلع قريات نوح وحملها على جناحيه فقلبها وطاح بثمود فأصبحوا خامدين. هذه كلها من شدة قوة جبريل عليه السلام. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة يقول: ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن بما يعلم أنه مضاد لأوصاف الشياطين. ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن مما يعلم أن صفات هذا الملك الذي علمه القرآن الكريم مضادة لصفات أو لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية. فقال تبارك وتعالى: علمه شديد القوى، وهذا نظير قوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين. أما السر في وصف جبريل عليه السلام بالقوة فقد وضحه الإمام ابن القيم أيضا في كتابه المبارك التبيان في أقسام القرآن فأثناء شرح سورة التكوير، فقال: ثم ذكر سبحانه المقسم عليه وهو القرآن الكريم، وأخبر أنه والمقصود بالإقسام هنا قوله تبارك وتعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. فهذا هو القسم: إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن قول رسول كريم. فالرسول الكريم هنا قطعا هو جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم هو قطعا في هذه الآية جبريل عليه السلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فيما بعد في سياق هذه الآيات الكريمة ذكر من الصفات ما يعين ويحسن أنه جبريل. فقد قال تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا كله لا شك أنه في فعل جبريل عليه السلام. وأما الرسول الكريم في الحق فهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، يعني هذا الرسول الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلأنه بعدما قال إنه لقول رسول كريم في الحق ذكر بعده ذكر تبارك وتعالى أو نفى بعد ذلك وفسر أن يكون قول من زعم من أعدائه أنه قوله، فقوله بعده مفسرة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، هذا أتى ردا على من قال إنه قول شاعر، يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن يعني كما تزعمون قليلا ما تذكرون. يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى حينما أقسم على أن القرآن قول رسول كريم إنه لقول رسول كريم نسبه إلى الرسول الكريم مرتين، مرة عنا بها جبريل عليه السلام كما في سورة التكوير وأيضا هنا في سورة المجد، ومرة أخرى في سورة الحاقة أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب هذا القول القرآن الكريم تارة إلى الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري، وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنساء من عنده، وإلا تناقضت النسبة، كان لا يمكن أن يفهم أحد أن إضافة القول إلى 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 أحد الرسولين هي إضافة إنساء، يعني على أنه كلام من عندي هو، وإلا تناقضت النسبة، لأن كل إضافة في الحالتين إضافة إنساء يعني أنا المتكلم به أو المصدر هو جبريل أو هو رسول عليه السلام، في هذه الحالة سوف يحصل التناقض بين النسبتين، لأن نفس القول إذا قلنا إنه إضافة إنسان في الآية التي فيها إنه قول رسول كريم معناه جبريل، وفي الآية التي معناها أنه محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، ففي هذه الحالة يكون كأنه أنشئ أو صدر عن هذين المصدرين فتتناقض النسبتان. لكن القول الصحيح المقطوع به أن هذه الإضافة قطعا طبعا المقطوع بها عند أهل السنة خلافا للجهمية وأهل البدع الضالين، أن هذه الإضافة مجرد إضافة تبليغ إنه لقول رسول كريم، يعني إنه الإيه يعني قول الله الذي بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس.
بس يكون معذور يعني هو لا بيبدأش أنا معذور قليل اليوم أصبح
يقول فأضافه إلى الرسول الملكي تارة وإلى البشري تارة، وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنساء من عنده، وإلا تناقضت النسبتان. ولفظ الرسول يدل على ذلك، لأن كلمة الرسول في حد ذاتها تؤيد هذا المعنى، وهو أن الإضافة إضافة تبليغ، لأن الرسول من ثانية أن يكون مرسلا بإبلاغ، فإضافة لفظ الرسول يدل على ذلك، فإن الرسول هو الذي يبلغ كلام من أرسله، وهذا صريح في أنه كلام من أرسل جبريل وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن كل منهما بلغه عن الله فهو قوله مبلغا، فهو قوله مبلغا يعني قول جبريل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا، وقول الله الذي تكلم به حقا، فلا راحة لمن أنكر أن يكون الله متكلما بالقرآن وهو كلامه حقا في هاتين الآيتين، بل هما من أظهر الأدلة على كونه كلام الرب تبارك وتعالى. يعني قد يطرح الجميع والضلون الذين يقولون أن القرآن ليس بكلام الله، ليس كلام الله وإنما هو يعني مخلوق، قد يطرحاني ويجدني متنففا في هاتين الآيتين وفي هاتين النسبتين. لكن نقول كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لو صح أن هذه غفة الإنشاء فتناقضت النسبتان، فلا ينبغي للبدع أن يفرحوا بهذه النسبة إلى الرسول البشري أو إلى الرسول الملكي. لماذا؟ لأن نفس الآية كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأرسى قاعدة عامة، قال أنا ألتزم يعني أنا أضمن أنا ألتزم أنه لا يحتج مبتدع بآية أو حديث في تأييد باطله إلا وكان في نفس الآية أو الحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. فهنا نفس هذه الآية فيها دليل يبطل كلام هؤلاء الجهمية من ومن يصرحون يعني هذه النسبة، وهو قول الرسول إنه لقول رسول يعني رسول مبلغ وليس ممكن الكلام من عنده. فهما من أظهر الأدلة على كون هذا القرآن كلام الرب تبارك وتعالى، وأنه ليس الرسولين الكريمين منه إلا التبليغ، فجبريل سمعه من الله ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، ووصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه كريم قوي متين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين، فوصفه انه كريم قوي متين عند الرب تبارك وتعالى، وانه مطاع ثم امين، مطاع في السماوات امين. فهذه خمس صفات تتضمن تزكيه سند القران، سند الذي وصل اليه القران جبريل تلقاه مباشره عن الله سبحانه وتعالى، ثم بلغه جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. فهذه الصفات الخمس فيها تزكيه لسند القران، فالسند الاول هو السند الملكي جبريل، فيه جبريل من هو جبريل؟ رسول كريم قوي متين مطاع في السماوات امين. فلا شك ان هذا كله تزكية لسند القران الكريم. ثم انه سماع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وسماع جبريل من رب العالمين. فناهيك بهذا السند علوا وجلاله قول الله سبحانه بنفسه بتزكيته. الله لا يزكى هذا السند العظيم. ولذلك من اشرف الباب من يحمل القران الكريم عن شيوخ بالاسانيد. هذا من اشرف النسب. اذا تلقيت القران عن الشيخ كفاها كما ينبغي ان يكون لان الانسان لا يصدق عليه وصف قارئ الا اذا تلقى القران مسافهه من شيخ مسلم تلقاه عن مشايخه وهكذا حتى ينتهي هذا السند. هذا هو اشرف سند في الوجود. سند القران الكريم ينتهي بك الى التابعين ثم الى الصحابه ثم الى النبي عليه الصلاه والسلام ثم الى جبريل ثم الى الله سبحانه وتعالى. فالعلم الشرعي سند اسرع من هذا على الاطلاق. فلذلك يعني ينبغي الانسان اذا اراد ان يحوز هذا الشرف العظيم ان ينضم الى هذه السلسله التي سوف تبدا باسمه هو وتنتهي الى الله سبحانه وتعالى. واضح. والاسناد من خصائص هذه الامه. فالذي ينبغي على طالب العلم ان يجتهد في تلقي القران شفاها. تلقي القران عن طريق الاشرطه او عن طريق قراءه كتب التجويد كل هذا هروب من الحقيقه. ليس هذا هو الصحيح في تلقي القران. بل القران يتلقى مباشره عن الشيخ المقرئ. لابد ان يكون الشيخ مقرئا قد تلقاه ايضا عن المشايخ وهكذا. واضح. فاذا قراناه فاتبع قرانه. قلنا في تفسيرها إذا قرأناه فاتبع القرآن يعني اقرأه كما سمعته من جبريل عليه السلام. فالأمة تلقت القرآن بهذه الأساليب المتواترة سواء هذه القرون التي مرت بطريقة التلقي الكفائي. القرآن نفس اسمه قراءة، القرآن يعني معناه قراءة لا يقرأ. فجزء أساسي في تعريف القرآن الكيفية التي يتلى بها القرآن. أنه يتلى بطريقة معينة وهي مراعاة أحكام يعني التجويد وصفة الحروف و نحو ذلك. فالعدول عن ذلك بان الانسان يعني يتلقى القران عن طريق سماع الاصوات ويرضي ضميره. بعض الناس تقول انا مش مقصر مع القران ده انا طول النهار مشغل مع القران الكريم ومعي الاصوات اسمعها. هذا هروب. هل التعبد بالقران بسماعه فقط؟ هل انت الذي تتعبد عن جهاز التسجيل والرجل المتعبد؟ لابد ان يكون لك ورد ان تقرا القران اسمع لا باس، لكن لابد يكون فيه تعبد بلسانك انت وبقلبك انت وعقلك انت حتى لو كنت تتعب حتى لو كنت ما شفت قراءه القران استمر وجاهد فلك في ذلك الاجر العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه الماهر بالقران مع السفره الكرام البرر والذي يقرا القران وهو يتعثر فيه وهو عليه شاق فله اجران. فحتى الشخص الذي لا يعرف التجويد ولا يحسن قراءه القران يقرا حتى ولو اخطا فإن له أجرين على ذلك يؤذر. فالمطلوب أن الإنسان لابد أن يتلقى القرآن زي إذا كان يريد أن يكون طالب علم حقيقيا، مش طالب علم يعني إيه مزور أو اسمي بالاسم فقط. طالب العلم لابد أول خطوة طالب العلم أن تقرأ القرآن الكريم على شيخ مشافهة. وإن لم يكن مشافهة ما يسمى لأن المشافهة لأنك تتلقى عن الشيخ ليس فقط بصوته لكن تتلقى بنظرك لعينك وبلحظك ايضا. لا تاخذ منه اللفظ لكن ايضا تاخذ عن طريق اللحظ. فهناك من صفات الحروف ومن احكام التجويد ما يدرك بالايه؟ بالنظر. ولذلك منع العلماء ان يتلقى اعمى عن اعمى. لا يتلقى الانسان يعني ضريرا او بصيرا بقلبه عن مثله. انما لابد ان يكون واحدا واحد منهما ايه؟ مبصرا. واضح. لماذا؟ لان في احكام لا تطلق لكن زي الروم مثلا والاسلام وهذه الاشياء طريقه النطق بالحرف كيف يخرج الحرف مرققا كيف يخرج مفخما هذه لا تدرك الا بالنظر الى الشيخ. فينبغي ان ينتهك هذا الامر. ان كان الانسان يعجز عن تلقي التجويد او القران عن الشيخ مشافهه ففي حل بديل. وان كان يعني ليس 100% لكنه ينفع لمن عجز عن الحصول على الشيخ لو امكن مشاهده بعض الاشرطه البصريه السمعيه ان امكن يعني استعمالها في التعلم. المسؤول الاشرطه فيها بعض الشيوخ يعلمون التجويد بالايه؟ بأسلطة جديدة تخيط واضح فهل يمكن النظر إليها مؤقتا إلى أن يتوقف الخير، ولكن احنا نعيش في مصر يعني مش بنعيش في بلاد الوقوة يعني ما فيش شيوخ ولا في كذا، لا بالذات الشيوخ الأزهريون يفصلون جدا أحكام التنوين، فينبغي أن يلوذ كل واحد منكم بشيخ يتلقى عنه القرآن كفاها مكافأة ولا يجهل هذه الوسائل البديلة لأن هذا لا يطلق عليه قارئا، قارئ من يتلقى القرآن متفهة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى مفصلا هذا المديح وهذا الثناء الذي يعني تضمنته هذه الآيات الكريمة في وصف الملك جبريل عليه السلام، يقول الصفة الأولى كون الرسول الذي جاء به إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كريما، إنه لقول رسول كريم جبريل عليه السلام، فهو ليس كما يقول أعداؤه إن الذي جاء به شيطان، فإن الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عديم الخير، فالشيطان سيء وخبيث في كل ما يتعلق به، ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إشارة إلى أن الشيطان أقبح ما يكون. أيضا إشارة عابرة بالنسبة لهذه الأمور الغيبية، نجد أحيانا عدوانا يحصل من بعض المتسمين بأسماء المسلمين، يعني تنظر منه أشياء طبيعة، مثلا نجد تصميمات لأغلفة للكتب، الكتاب بيكون بيتكلم على الشياطين، فتجد يحاولون يرسموا منظر معين للشيطان يجتهد في كونه يعني قريح الصورة قرون وكذا وكذا من هذه المناظر. من أدرك أن هذه صورة الشيطان الحقيقية؟ أليس هذا عدوان على الغيب؟ أليس هذا عدوان على الغيب؟ يجي كتاب يتكلم عن الجنة يرسمك بستان كذا بتسير الدنيا صحيح بستان جميل أو حديقة جميلة، لكن هل يجوز أن تتسبب الذي هو أدنى الذي هو خير؟ سيب الجلاس كذا خالص حط أي ألوان واضح أو ضع أي شيء ثاني غير أنك تحاول أن تخرب الجامع مثلا، نجد ان تصور لهم صوره من جنات الدنيا، جنات الدنيا وماذا تكون هي في جنه الاخره، هذا ايضا عدوان على الغيب وهذا تحقير الجنه، لان الله سبحانه وتعالى قال في شهرها عرفت فيها العباد الصالحين ما لا عين ظهر ولا اذن سمع ولا خطر على قلب بصر، بمعنى انك مهما حاولت ان تتخيل كيف الجنه وكيف جمالها ونعيمها فقطعا انت مخطئ في اي تخيل خيالها. فإذا كان هذا أمر يعني كان هذا أمر نحن نجزم به ونقطع به أن الجنة ما خطر شكلها وحسنها على قلب بشر، فكيف يتجرأ هؤلاء الناس يعني بأن يعني أن يرتكبوا هذا الكذب وهذا العدوان على حقيقة من حقائق الغيب؟ نفس الشيء في النار، يأتون بصور من النار، نار مشتعلة، لا أدرك أن هذه النار، هذا النار هذه النار غيب، نحن نعرفها الآن بالوصف فقط، أما المعاينة فنسأل الله أن يعافينا جميعا من رؤيتها ومن نفيسها وحرها، فهذا أيضا عدوان على الغيب. ناهيك عما يحصل بعض الناس يزينون الجدران أو الكفائر أو كذا ببعض الأشياء فيها صورة الملائكة على يد بنت صغيرة، بنت صغيرة لها جناحة، هذا أيضا عدوان. من قال أنتم تعرفون جميعا التشميع الذي يعني سمعه القرآن على هؤلاء الذين كذبوا على الغيب حينما زعموا أن ملائكة بناتهم مصر، تيجي أنت مسلم يعني تقول بقول المشركين وتأتي بصورة بنت صغيرة على أنها من هذه الملائكة، هذه صورة الملائكة، هذا عدوان وما ينبغي أن يظلم من المسلمين، صدر من غير المسلمين يعني فليس بعد الكفر هم، أما مسلم ويضاهي بفعله أو بقوله أو بصوره يعني فعل المسلمين فهذا ما لا ينبغي وما لا يليق. فهذا الملك الكريم الرسول جبريل عليه السلام كريم، ليس كما يقول اعداء الله واعداء جبريل الا الذي جاء بالقران الشيطان، فان الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عظيم الخير، باطنه اقبح من ظاهره وظاهره اسمع من باطنه، وليس فيه ولا عنده خير، فهو أبعد شيء عن الكرم. والرسول الذي ألقى القرآن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كريم جميل المنظر بهي الصورة كثير الخير طيب مطيب معلم الطيبين، وكل خير في الأرض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبر فهو مما أجراه ربه على يديه، وهذا غاية الكرم السوري والمعنوي. الأصل الثاني أنه ذو قوة كما قال في سورة النجم علمه شديد القوى، وفي هذا تنبيه على أمور. أحدها أنه بقوته جبريل عليه السلام بقوته هذه الشريفة، يعني انظر إلى الله سبحانه وتعالى الجبار القوي المتين حينما يصف خلقا من خلقه بأنه ذو قوة وبأنه شديد القوى، فإذا وصف الله بذلك أي قوة تكون قوة جبريل عليه السلام. وصف جبريل بأنه شديد القوى أو ذو قوة يفيد أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو من هذا القرآن الكريم، يمنع الشيطان أي الشياطين أن تدنو من القرآن أو أن ينالوا منه شيئا أو أن يزيدوا فيه أو أن ينقصوا منه، بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يفرح. الثاني أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه ومعارض له ومواد له وناظر. إذا كان جبريل عليه السلام ذا قوة وشديد القوة فهو نصير كما قال الله تبارك وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فجبريل يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره ويؤيده ويعضده كما قال تبارك وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن كان هذا القوي وليه ومن أمصاره وأعوانه ومعلمه فهو المهدي المنصور والله هاديه وناصره. الأمر الثالث الذي نستنبطه من وصف جبريل عليه السلام بالقوة أن من عاد هذا الرسول فقد عاد صاحبه ووليه جبريل، ومن عاد ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك. الأمر الرابع أنه أي جبريل عليه السلام قادر على تنفيذ ما أمر به. إذا جبريل عليه السلام كلف بأمر من الله عز وجل فلأنه شديد القوة فهو قادر على أن ينفذ ما أمر به لقوته فلا يعجز عن ذلك، مؤذن له كما أمر به لأمانته. ذو قوة عند ذي العرش أمين، أمين قوة والأمانة، فهو ذو قوة يستطيع أن ينفذ ما يكلفه الله به. ثانيا أنه أمين قوي أمين، وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة أو ولاية أو وكالة أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله، كما قال كما قالت ابنة الرجل الصالح يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني أن يوجد ممكن إنسان قوي على الوظيفة لكنه غير أمين قائم، ممكن يوجد أمين سخي وورع لكنه غير قوي لا يستطيع أن يغذي هذه الوظيفة. وفقدان أو فقدان هاتين الصفتين هو الذي ألجأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشكوى في قوله أشكو إلى الله عجز الفاجر ودلد الثقة، أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، جلد الفاجر يعني شخص يكون فاجرا لكن عنده جلد وهو فكرة يستطيع أن يجاهد و يعني يحدث نكاسا شديدة في العذاب، واضح هو فاجر ولكنه مع ذلك قوي في الحرب مثلا، فهذا جلد الفاجر. وعجز الثقة شخص يكون ثقة لكنه عاجزا، فإذا وجد القوة مع الأمانة هذا هو يعني أكمل الأمور. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. يقول وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة أو ولاية أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله، وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قويا أمينا معظما ذا مكانة عنده مطاعا في الناس كما وصف الله عز وجل جبريل بهذه الصفات. هذا يدل على عظمة شأن المرسل والرسول والرسالة والمرسل إليه، هذا الاختفاء وهذا الاختيار اختيار جبريل عليه السلام وهو القوي الأمين شديد القوى المكين المطاع في أهل السماوات، كل هذه الصفات تدل على عظمة شأن المرسل وهو الله سبحانه وتعالى. واضح إذا كان هذا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول البشرية أو رسول الملكي، فالله طبعا أعظم، فيدل على عظمة شأن المرسل وشأن الرسول وهو جبريل وشأن الرسالة نفسها لأن هي القرآن الكريم، والمرسل إليه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث انتدب له الكريم القوي المتين عنده المطاعة في الملأ الأعلى الأمين حق الأمين، فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى ذي قوة، ذي قوة، ثم قال عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ووجاهة عند الله سبحانه وتعالى وهو أقرب الملائكة إليه. وفي قول الله تبارك وتعالى عند ذي العرش إشارة إلى علو منزلة جبريل إذ كان قريبا من ذي العرش سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى مطاع ثم، مطاع ثم، ثم بمعنى هناك، إشارة إلى أن جنوده جنود جبريل عليه السلام وأعوانه يطيعوا له إذا ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه إشارة أيضا إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصير مطاعا في الأرض كما أن جبريل مطاع في السماء، وأن كل من الرسولين مطاع في محله وقومه، وفيه تعظيم له بأنه من منزلة الملوك المطاعين في قومهم، فلم ينتجب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع. وفي وصفه بالأمانة عند ذي العرش أمين، في وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حمله وأدائه له على وجهه. ثم نزه رسوله الزكري وزكاه عما يقول فيه أعداؤه فقال وما صاحبكم بمجنون، وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيه، وإن صاروا بأنف لديهم خلافه فهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين. هذا فيما يتعلق بما ذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى في كون قوله تعالى في سورة النجم علمه شديد القوى نظير قوله تعالى في سورة التكوير ذي قوة عند ذي العرش مكين. أما قول الله تبارك وتعالى هنا علمه شديد القوى ذو مرة، ذو مرة أي جميل المنظر حسن الصورة، ذو مرة يعني جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة، ليس شيطانا أقبح خلق الله وأشواههم صورة، بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله. وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة، ده معنى تعديل، تعديل هنا مش تعديل اللي احنا بنستعمله في القوانين واللوائح، تعديل لا، تعديل هنا حكم بكونه عدلا، حكم العدالة وإثبات إيه؟ العدالة، عدالة السند يعني. فهذا تعديل لسند الوحي والنبوة وتزكية له كما تقدم نظيره في سورة التكوير. فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلاله، وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم، كما أن هذه منزلة جبريل في أهل السماوات مطاع ثم أمين، مطاع ثم، فكذلك فيها إشارة كما قال ابن القيم بأن النبي عليه السلام سوف يصير هو أيضا مطاعا في أهل الأرض، رسولا نبيا مطاعا ويعلو دينه على كل الأديان. وكما كانت هذه أوصاف الرسول الملكي كذلك كانت أوصاف الرسول البشري صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي عليه السلام شديد القوة، حتى إن رجلا مطارعا يعني أبى أن يسلم إلا أن يطرع النبي، يطارع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غلبه فهو رسول الله حقا، فطارعه النبي صلى الله عليه وسلم فطارعه فأسلم وغلبه. واضح. وكان الصحابة يقولون كنا إذا حمل الوصيف واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجدوا يعني يحترمون خلفه ويجعلوه هو مثل السرع والايه والترس في مواجهه الاعداء وهم وراءه. كنا إذا اشتد البأس وحمل الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بقوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم. فكل هذه الصفة صفة لو أخذنا صفة على حدة لا طال الكلام جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع كل ما يمكن من أوصاف الكمال البشري كما قال الشاعر: فمجمل القواعد القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. أما الشياطين وتلامذة الشياطين فبضد من ذلك، فهم أقبح الخلق صورة ومعنى وأجهل الخلق وأضعفهم همما ونفوسا. ذو مرة أي مثانة وإحسان في علمه لا يمكن تغيره ونسيانه. والعرب تقول لكل قوي العقل والرأي ذا مرة من أمرار الحكم، يعني إذا أحكمت فتلة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: قال الزمخشري: فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي، وكان ينزل في صورة من يحيى الكلبي رضي الله تعالى عنه. يعني كان إذا أتى في صورة البشرية جبريل عليه السلام كان يتمثل في صورة يحيى الكلبي. لكن في هذه المرة أو ما جاء في هذه الآيات، في هذه الآية: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يعني في هذه المرة أو كانت إحدى المرتين اللتين رأى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة الحقيقية التي خلقه الله عليه. فما أدري كيف يتخيل لنا هؤلاء الرسامون الذين يرسمون صور، يخترعون صور للشياطين، وصورة صورة الجنة وصور العذاب جهنم وصور يوم القيامة، وهذا كله غير العقل البشري لا يمكن أن يصل إلى إدراك كله مهما اجتهد في ذلك. واضح؟ فكيف يصورون لنا صورة جبريل عليه السلام وقد سد الأفق تماما، كل السماء كل القبة السماوية امتلأت بصورة جبريل عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وله 600 جناح. 600 جناح، كيف هؤلاء العباقرة سوف يتخيلون لنا وكيف يرتبون 600 جناح؟ أو نقول كما قال أحد العلماء لما أراد أن يعجز من يعني وقع في عملية التشويه تشويه الغيب بالمنظور وبالمجسم، قال له يعني إذا كان هو جبريل خلق طفل خلق من خلق الله له 600 جناح فعجز، فقال له: فأنا أضع عنك 97 و500 جناح. شوف تخفيض الفكرة دي حبل 600 جناح، أنا هريحك من أنك تسأل نفسك في تخيل 597 جناح فاضل 3 من 600، تخيل لي خلق من خلق الله له 3 أجنحة، كيف ستركب هذه الأجنحة؟ تعالوا واضح. فشاهدوا أن سياق الآية هنا يتحدث عن إحدى الصورتين أو بتعبير آخر إحدى المرتين اللتين تجلى فيهما جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية، بصورته الحقيقية. فهذه الفاء هنا ذو مرة فاستوى، هذه الفاء قال بعض العلماء إنها فاء السببية، ذو مرة فاستوى. إشارة لما نقول إن الفاء السببية ما المعنى الذي تفيده في هذه الحالة؟ ذو مرة فاستوى، لأن جبريل عليه السلام تشكله يتثبت عن قوته وعن قدرته على الخوارق، أو أن الفاء عاطفة، عاطفة قول بناء سرية، أو الآخر أن الفاء عاطفة على علمه، يعني علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، يعني علمه على غير صورته الأصلية ثم استوى على صورته الأصلية. ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، والأفق الناحية وجمعه أفق، والمراد الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر، لا مصطلح هذه الهيئة، لان اهل الهيئه عندهم الافق ايه؟ الهيئه هو المال فلكه، بيكون الافق هو المنطقه الذي يلتقي فيها ايه؟ مد البصر اخر شيء يلتقي من الارض بالسماء ورح او من البحر مثلا بالسماء، هذا الجزء يسمى ايه؟ الملتقى الذي يسمى في الافق، الافق. لكن لا، المقصود بالافق هنا الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر، يعني لو عبر عنه أحيانا بالقبة السماوية، كل القبة السماوية. وقال ابن كثير قوله تعالى فاستوى يعني جبريل عليه السلام، قاله الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس، فاستوى وهو في الأفق الأعلى، يعني جبريل عليه السلام استوى في الأفق الأعلى، قاله عكرمة وغير واحد. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ثم دنا يعني انه بعدما استوى في افق السماء دنا بعد استوائه، اقترب جبريل عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى. ثم دنا فتدلى يعني تدلى الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير هذا من المؤخر الذي معناه التقليد، وإنما هو ثم تدلى فدنا، ولكنه حسن تقديم قوله دنا إن كان الدنو يدل على التدلي والتدلي على الدنو، كما يقال زارني فلان فأحسن، أو تقول أحسن إلي فزارني. وقال الشهاب التدلي مجاز عن التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الدنو منه، لا بمعنى التنزل من علو كما هو المشهور، او هو دنو خاص بحاله التعلق فلا قلب ولا تاويل باراد الدنو. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. طبعا ماذا الاستغراب المجاز؟ يعني الاصل حمل كل شيء في القران الكريم على الحديث. فكان قاب قوسين او ادنى اي كان مسافه ما بينهما مقدار قوسين، أي بقدرهما إذا مد أو أقرب. أو الضمير لجبريل كأن قربه قدر ذلك. يقول الشهاب وقاب القوس وخيبه ما بين الوتر ومقبضه. القوس يكون في المقبض، القوس نفسه المقبض والوتر. فقاب القوس المسافة بين المقبض وبين الوتر. هذا هو قاب القوس، والمراد به هنا المقدار، قاب القوس يعني المقدار، فإنه يقدر بالقوس كالذراع كالذراع. فهذه إشارة إلى ما كانت العرب في الجاهلية تفعله، قاب قوسين التعبير عن القرب، كانت العرب في الجاهلية إذا تحالفوا يعني أجروا خلفا عقدوا خلفا في بينهم أخرجوا قوسين ويمسكون إحداهما بالأخرى، فيكون القاب ملاصقا للآخر حتى كأنهما ذوى قاب واحد، ثم ينزعانهما معا ويرميان بهما سهما واحدا، فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهما رضا الآخر وسخطه سخطه لا يمكن خلافه، كذا قال مجاهد وارتضاه عامة المفسرين. فهذا هو السر في هذا التعبير عن قرب بقاب قوسين. فالعرب كانوا إذا أجروا خلفة في الجارية، طبعا خلف الجارية من أن ينصر القبيلة هذه القبيلة خلف القبيلة الأخرى سواء كانت ظالمة أو مظلومة. لماذا؟ بسبب هذا الخلف الجاهلي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خلف في الإسلام، يعني هذا خلف الجاهلي. فكان يأتيان بالقوسين واضح، فيلصقون إحداهما بالأخرى، يلصقون إحدى القوسين بالأخرى، يعني الإيه؟ يعني القوس اللي هو ذراع القوس نفسه يلتصق بالاخر، يعني الاثنين بيكون يعني ملتصقين ببعض، يعني يعني بيلتصقوا ببعض بشكل نص دايره ولا دايره؟ نص دايره، يعني مش قوسين متقابلين، لا ده بيجيبوه الاثنين ينطبقوا على بعض نفس التقوس، القوس على القوس واضح، وبالتالي هيكون الوتر على الوتر واضح. وبعدين يضعني يعني سهما، سهم واحد في ايه؟ من شده الصخر عن سهم واحد، ويربيان هذا السهم معه يعني هي عملية رمزية في صورة حسية تؤكد التزامهما بهذا الحلف. كما يقول ذلك بيقول دائما إيه لما بيجوا يعبروا عن الوحدة يقول إيه يرمياني عن قوس واحدة يرمياني عن قوس واحدة يعني دلالة على وحدة إرادتهما وتوحدهما ضد أعدائهما. فيقول كان العرب الجاهلية إذا تحالفوا أخرجوا قوسين ويمسكون إحداهما بالأخرى ليكون القاب ملاصقا للآخر حتى كأنهما غوى قاب واحد ثم ينزعانهما معا ويرميان بهما سهما واحدة فيكون ذلك لإشارة إلى أن رضا أحدهما رضا الآخر وسقطه سقطه لا يمكن خلافه. قوله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى قوله تعالى أو أدنى أو هنا لا تفيد الشك فكان قاب قوسين أو أدنى لا تفيد الشك واضح لأن هذا الشك لا يمكن أن ينظر عن الله سبحانه وتعالى شك وإنما المقصود تحقيق قدر المسافة تحقيق قدر المسافة وأن هذه المسافة لا تزيد على قوسين البتة لا تزيد على قوسين البتة واضح هذا تماما مثل قول الله تبارك وتعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون إلى 100,000 أو يزيدون ليس هذا على الشك ولكن المعنى أو يزيدون يعني أنه بأحد هذين المخبرين في رأي الرائي لتقارب ما بينهما هذا بالنسبة للقوسين يعني في قوله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون المعنى إذا رآهم الرائي يقول هم 100,000 أو يزيدون لكنه لا يضع احتمال أنه يكون أقل من 100,000 فهذا في تأكيد أنهم 100,000 يعني الرأي يظن أنهم على الأقل 100,000 هذا إثبات لعدد 100,000 فيرآهم يقول أكيد 100,000 وقد يزيدون هذا في نظر الرأي المقصود هنا تحقيق العددي كذلك هنا في هذه الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى ليست على وجه الشك بل لتحقيق أو تحقيق لقدر المسافة وأنها لا تزيد على قوسين البتة فالمعنى فكان يعني دنا فتدل فكان بأحد هذين المقدارين في رأي الرائي أي لتقارب ما بينهما يشك الرائي في ذلك فهو تمثيل لشدة القرب وتحقيق استماعه لما أوحي إليه لأنه في رأي العين ورأي الواقف عليه كما مر في قوله أو يزيدون فإن المعنى إذا رآهم الرأي يقولهم 100,000 أو يزيدون وقيل أو بمعنى بل يعني بل أدنى على ما الإدراك وأدنى أفعل تفضيل والمفضل عليه محذوف يعني فكان قاب قوسين أو أدنى من قاب قوسين أو أدنى من قاب قوسين ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى من الذي أوحى؟ لا جبريل عليه السلام لما دمنا بنفسر ثم دنا فتدلى لجبريل واضح وإن كان في رأي ورأي يعني غير معتمد مرجوح أن الذي دنا هو الله سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الأحاديث لكن سيأتي ذكر هذا لكن الظاهر هنا أن يعني المقصود فأوحى يعني من جبريل عليه السلام إلى عبده يبقى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى أي جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله عز وجل وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى وإنما أضمر اسمه تعالى لعدم اللبس وراية ظهوره فأوحى لم يقل فأوحى الله إلى عبده ما أوحى والفعل هنا هو الفعل هنا يعني طبعا هو الله سبحانه وتعالى لكن أوحى بواسطة من؟ بواسطة جبريل فهذا بما أنه في غاية الوضوح ولأن النفس مأمول فذلك عبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه الشريفة بإيه؟ بالضمير أوحى هو لأن معروف من الذي يوحي الله واضح فأوحى يعني جبريل إلى عبده إلى عبد الله تعالى وهو النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أضمر اسمه تعالى لعدم النفس وراء ظهوره أو فأوحى الله عز وجل بواسطة جبريل الذي تدلى إليه ووحى ما أوحى أي مما أمره به وفيه تفخيم للمحارب، لأجل الإبهام يفيد التعظيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فإبهام المحارب يفيد التعظيم وتفخيم هذا الذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الإبهام يفيد التعظيم كأنه أعظم من أن يحيط به بيان، كأن اللغة والبيان قاطر عن أن يقف هذا الذي أوحي، هذا الوحي أو هذا القرآن الكريم، فذلك أبهمه. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. كل السياق الآيات إلى الآن كما تلاحظون هو في توثيق الوحي وتعبيره وتزكيته، كما قال الإمام ابن القيم: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه من الملك الذي جاءه بالوحي من ربه، يعني أنه رآه بعينه وتيقنه بقلبه، ولم يشك في أن ما رآه حق وصدق. هذا معنى قولي ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وافق عينه، كان على يقين بكل وسائل التيقن، فقد رأى جبريل بعينه، وأيضا قلبه كان على يقين أنه يرى جبريل عليه السلام، فرآه بعينه وتيقنه بقلبه، ولم يشك في أن ما رآه حق وصدق. قرأ هذه الآية: ما كذب الفؤاد ما رأى، قرأ ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أنه صدقه ولم يشك أنه ملك رباني لا خيال شيطاني، كما قال تبارك وتعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم. وقد ذكر ابن كثير أن هذه الرؤية في أوائل البعثة كما تقدم أو كما سبق الكلام عنه. أفتماعونه على ما يرى، أي أفتجادلونه وتلاحونه على ما يراه معاينة من رؤية الملك المنزل عليه، أفتماعونه على ما يرى، تجادلونه وتلاحونه على ما يرى بعينه يقينا وصدقه قلبه أيضا يقينا، تجادلونه وتلاحونه في على ما يراه معاينة من رؤية الملك المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. قال القاشاني: أفتماعوا له على ما يرى، أي أفتخاصموا له على شيء لا تفهمونه ولا يمكنكم معرفته وتصوره، فكيف يمكنكم إقامة الحجة عليه؟ وذلك يقول: وإنما المخاصمة حيث يمكن تصور الأمر المختلف فيه، ثم الاحتجاج عليه بالنفي والإثبات، فحيث لا تصور فلا مخاصمة حقيقة. انتهى كلامه. يقول القاسمي: وذلك لأن رؤية الملك وتنزله، رؤية الملك وتنزل الملك جبريل عليه السلام بالوحي، هذه حالة خاصة لمن بالأنبياء، بالنبي محمد عليه السلام وإخوانه الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، فلا يمكن لغيرهم اجتماعها، يعني حظنا نحن البشر، كل البشر دون سائر الأنبياء، كل دون الأنبياء، كل من ليس بنبي من البشر في هذا الموضوع بالذات، حالهم هو يعني واجبهم فقط هو المطلوب منهم الإيمان بهذا الأمر والإذعان له لقيام الدليل عليه، لقيام الدليل عليه، يعني هذا خبر أتانا فنحن نصدقه ونؤمن به، لكن هل لا نصدقه إلا إذا رأينا جبريل ورأينا الملك؟ لا يمكن، لأن هذه رؤية الملك، رؤية الملك هي حالة خاصة للأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن على الأنبياء لا يمكن أبدا أن يكتنه أو يتخيل أو يتصور أو يعرف صورة الملك. فهذا هو المقصود من قوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى، وهو نبي وهو الذي فقط يستطيع أن يرى الملك، أما أنتم فلا تمار ولا تجيب بشيء لا سبيل لكم إلى رؤيته، وإنما المقصود منكم جميعا أيها البشر أن تؤمنوا بهذا الخبر. لماذا؟ لأن هذا الخبر أتى في القرآن، والقرآن ثبت بالمعجزات والأدلة أنه كلام الله لا ريب في ذلك. فيقول: وذلك لأن رؤية الملك وتنزله حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء عليهم السلام، لا يمكن لغيرهم اجتماعها، وإنما عليهم الإيمان بها والإذعان لها لقيام الدليل عليها. وبالجملة فالمراد أنه لا يصح المجادلة في المرئي، لأنه لا يجوز الجدال في المحسوسات، لا سيما إذا تعددت المشاهدة لها. فالرسول عليه السلام لم يره مرة واحدة، وإنما رآه مرتين في صورة الحقيقية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه، وأن القلب صدق العين وليس كمن رأى شيئا على خلاف ما هو به، فكذب فؤاده بصره. واضح؟ يعني ممكن الإنسان يرى شيئا على خلاف ما هو عليه في الحقيقة لسبب أو لآخر، وهذا يعني معروف لبعض الأمراض النفسية بيكون من ضمن الأعراض أن يرى شيئا على خلاف حقيقته. واضح؟ فينفي الله سبحانه وتعالى هنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعني يتعارض قلبه مع عينه، وإنما توافق القلب مع العين في إثبات رؤية الملك. واضح؟ القلب قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ما رأته عيناه، وليس كمن رأى شيئا على خلاف ما هو به، فكذب فؤاده بصرا، بل ما رآه ببصره صدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك. وفيهما قراءتان: إحداهما بتخفيف كذب ما كذب الفؤاد ما رأى، والثانية بتجديدها ما كذب الفؤاد ما رأى. يقال كذبته عينه وكذبه قلبه وكذبه جسده إذا أخلف ما ظنه وحدثه. قال الشاعر: كذبت شعيبك أن رأيت بواسط غلط الظلام من الرباب خيانا، أي أردت ما لا حقيقة له. فنفى هذا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبره أن فؤاده لم يكذب ما رآه. وما في قوله تعالى هنا: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما في قوله ما رأى، ما رأى، إما أن تكون مصدرية ما كذب الفؤاد ما رأى يعني ما كذب الفؤاد رؤيته، وإما أن تكون موصولة ما كذب الفؤاد ما رأى يعني الذي رآه، يعني ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه. وعلى التقديرين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر وتوافقهما وتصديق كل منهما لصاحبه. وهذا ظاهر جدا في قراءة التسبيح: ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم مكابرتهم وجحدهم له على ما رأى، كما ينكر على الجاهل مكابرته للعالم ومماراته على ما علمه، يعني جاهل ويماري عالما وهو جاهل بالقضية أساسا. فكذلك هؤلاء الذين، بل أقوى من ذلك، هؤلاء الذين جادلوا النبي عليه السلام وخاصموا في فعل ما رأى من رؤية جبريل عليه السلام، هؤلاء الذين كافروا وجادلوا هم كالجاهل الذي يعني هي يماري العالم وهو جاهل أصلا، ليس له أن يتدخل فيما لا يحسنه. وفيها قراءة ثانية: أفتمارونه وأفتمرونه، وهذه المماراة أصلها من الجحد والدفعة، يقال مريت الرجل حقا إذا بحقه، كما قال الشاعر: لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخا ما كان يمريك. ومنه المماراة وهي المجادلة والمكابرة، ولهذا عدي هذا الفعل بعلى، وهي على بابها ليس بمعنى عن كما قاله المدرس: أفتمارونه على ما يرى. انظر إلى قوله على، ليس بمعنى أفتمارونه عما يرى، لا، أفتمارونه على ما يرى. لماذا؟ لأن المباراة هنا فيها معنى المجادلة والمكابرة. ومن قرأ أفتمرونه معناها أفتجحدونه، أفتجحدونه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولقد رآه نزلة أخرى أي مرة أخرى من النزول. وتأكيد الخبر عن الرؤية الثانية هذه لنفي الريبة والشك عنها أيضا، وأنه لم يكن فيها التباس والسلة، فهذا تأكيد للرؤيتين كلتهما. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني كما أكد فيما مضى الرؤية الأولى بين أيضا أن نفس الرؤية حصلت مرة أخرى وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية، لم يكن فيها التباس والتباع، ولقد رآه تحقيق، ولقد رآه موضع الواضع نزلة أخرى أخرى عند سدرة المنتهى، أي موضع الانتهاء. واضح؟ فالمنتهى اسم مكان أو مصدر نيلي، وقد جاء في الصحيح أنها شجرة نفق في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرض به من أمر الله من الأرض فيخبر منها، وما يهبط به من فوقها فيخبر منها. ولعلها تكنت بالسدرة كما قال القاضي، وهي شجرة النفق أو النفق، لأنهم يجتمعون في ظلها، يعني أن شجر النفق يجتمع الناس في ظله، وهذه الشجرة أيضا يجتمع عندها الملائكة فتبهت بها، وكنت سدرة لذلك، الله تعالى أعلم. لكن ورد في الحديث أن كل نفقة فيها كخلة من خلال هدر، كخلة من خلال هدر، فهي على هذا حقيقة وهو الأظهر، ولا شك أنها حقيقة، لأن الحديث صح في قول النبي. وكان الأول القاسمي يلزم تفسيره من ذكر المحتاج، وكان بعض العلماء الذين يعني يزعمون المجاز في مثل هذه الأشياء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف سدرة المنتهى بأن كل نفقة فيها كقلة من خلال هدف، في حجم كل من خلال هدف، فهذا يعني يرفع أي احتمال المجاز كما يزعمه. واضح؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى التي يأوي إليها أرواح المقربين، إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي من جلال الله وعظمته. معناه أنه رأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى حينما كانت الأرواح والملائكة تغشاها وتهبط عليها وتحف من حولها، ما زاغ البصر وما طغى. هذا تنبيه لبصره صلى الله عليه وسلم، ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رأى، وما طغى يعني ما تجاوز مرئيه المقصود له، بل أثبت ما رآه إثباتا مستيقنا صحيحا لا شبهة فيه. وفيه وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم وتمكنه، إذ لم يتجاوز ما أمر برؤيته، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هي ممكن تقرأ بهذه الطريقة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني إشارة إلى أن أنه رأى الكبرى من آيات الله وهو جبريل عليه السلام. قد يراد بها جبريل، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني الملك الذي عاينه وأخبره برسالته، وفيه غاية التفخيم لمقامه، وأنه من الآيات الكبرى. ويحتمل أن تكون الكبرى صفة لآيات، لقد رأى من آيات ربه، قلنا في التفسير الأول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ويحتمل أن الكبرى صفة لآيات، لقد رأى من آيات ربه التي هي الكبرى صفة لآيات. ويكون المرئي محذوفا، يعني في الحالة الأولى لما أقول أن الكبرى هنا مقصود بها جبريل، يبقى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يبقى الكبرى هي المفعول به. لكن في الحالة الثانية نقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، على أن الكبرى صفة لإيه؟ لآيات. أين المفعول؟ محذوف في هذا الحال، المفعول إيه؟ محذوف. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يبين ما الذي رأى، فالمفعول هنا على هذا يعني محذوف لتفخيم الأمر وتعظيمه، كأنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى أمورا عظاما لا يحيط بها الوصف. والحذف في مثل هذا أبلغ وأهول. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى. فالمرة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى، المرة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى، والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أن جبريل عليه السلام رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلق عليها مرتين، كما في الصحيحين عن جرير بن حبيش رضي الله عنه انه عن جرير بن حبيش انه سئل عن قوله تعالى فكان قاب قوسين او ادنى. قال اخبرني ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل له ست وئه جناح. وفي الصحيحين ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله ما كذب الفؤاد ما راى قال راى جبريل في صورته له ست وئه جناح. وقال البخاري عنه اي رفرف الاخضر يسد الافق. نعم. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح والحاصل ان ابن مسعود سمح شيئا كان يذهب في ذلك الى ان الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل كما ذهبت الى ذلك عائشه الذي راه هو الله ليس الله عز وجل انما جبريل. والتقليل على راي ابن مسعود فاوحى اي جبريل الى عبده اي الى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم لانه يرى ان الذي بنى فتدلى هو جبريل وانه هو اوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام اكثر المفسرين من السلف يدل على ان الذي اوحى هو الله اوحى الى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال الى جبريل. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ولقد راه نزله اخرى قال راى جبريل عليه السلام. وفي صحيح ايضا عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشه رضي الله عنها فقالت ثلاث من تكلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الجريه. قلت ما هن؟ قالت من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم على الله الجريه. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا ام المؤمنين انظريني ولا تعذريني. فلم يقل الله عز وجل ولقد راه بالافق المبين وقال ولقد راه نزله اخرى فقالت انا اول هذه الامه سال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما هو جبريل لم اره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رايته منهلقا من السماء سافا عظم خلقه ما بين السماء والارض. فقالت اولم تسمع ان الله عز وجل يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. أولم تسمع أن الله عز وجل يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله سريا. والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الكريا. والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما انزل عليه لكتم هذه الايه واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. وفي الصحيحين عن مسروق ايضا قال سالت عائشه رضي الله عنها هل راى محمد ربه؟ فقالت سبحان الله لقد قص شعري مما قلت. وفيهما ايضا قال قلت لعائشه فاين قول الله عز وجل ثم بنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. قالت انما ذاك جبريل كان ياتيه في سوره الرجال وانما اتاه في هذه المره في سورته التي هي سورته فسد الافق. وفي صحيح مسلم ان ابا ذر رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك؟ فقال نور الا ارى. وفي صحيح مسلم ايضا من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور حجابه النور لو كتفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر المتقدم وهو كالتفسير له. يعني سأل في حديث أبي ذر لما سأله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى نور أن أرى يعني الذي رأيته نور. فكأنه كأن الإمام مسلم أراد أن يفسر هذا الحديث نور أمن أرى بهذا الحديث الآخر الذي يليه وهو قوله حجابه النور لأن هذا النور الذي رأى كان هو الحذاء الحذاء الذي لو كتفه الله لا أحرقت طموحات وديه لن تأتي مطلوب خلفه. واضح. الحجاب هو الحجاب هو يعني النور، وهو النور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحجاب قابل لأن يفتح كما سنبين. ولا ينافي هذا قوله في حديث الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة، فيفتح الحجاب فينظرون إليه، فيفتح الحجاب فينظرون إليه، فإن النور الذي هو حجاب الرب تبارك وتعالى يراد به الحجاب الأدنى إليه، وهو لو كشف لم يقم له شيء، كما قال ابن عباس في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال ذاك نوره الذي هو نوره، يعني نور الله الذي هو نور الله لا تدركه الأبصار، إذا تجلى به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة. لكن هل يلزم للناس الإدراك ذات الرؤية؟ لا، لا يلزم من ذلك أن الله لا يرى، بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك، من غير إدراك، يعني لا يحاط بالله أبدا علما، وإنما يرى بالأبصار كما يعقيد أهل السنة والجماعة، لكن من غير إدراك. وإذا كانت أبصارنا لا تقوم بإدراك الشمس على ما هي عليه، هل نستطيع نحن أن نحدق في الشمس وننظر إلى قرب الشمس في وقت الضحى مثلا ونحمل فيه؟ يعمل الإنسان لو حصل ذلك، يعمل. فإذا كانت الشمس والمخلوق نحن لا نستطيع أن ندركها على ما هي عليه بعيوننا، مع ذلك نراها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق، فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق، وذاك الرب جل جلاله أعظم وأعظم. ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تفات الجبل وانتك لسبحات ذلك الحجر من التجلي، فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى قائطا. وقال النبي وهو في الحديث الصحيح المرفوع جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا يدل على أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات، ولا يمنع من أصل الرؤية، فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى. فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينه وبينه، فهو الحجاب المخلوق، الحجاب الذي يكشف ده الحجاب الإيه؟ المخلوق، وليس هو نور الله عز وجل، لأن نور الله لا يزول أبدا. واضح. يقول فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينه وبينهم فهو الحجاب المخلوق، وأما أنوار الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات لا تفارق ذات الرب جل جلاله. ولو كشف ذلك الحجاب الذي هو من نور الله لأحرقت طموحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقن، وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال. والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل عليه السلام، ثم لنا تتجلى أي جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني فأوحى إما فأوحى الله إلى عبده، يعني إلى عبده محمد عليه السلام، ومفهوم أن الوحي إنما يكون بوساطة جبريل، أو فأوحى إلى عبده، يعني أوحى بوساطة جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وأما قول ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، فالظاهر أن مستنده هذه الآية، يعني ابن عباس استند إلى هذه الآية الكريمة، ولقد رآه نزلة أخرى، وقد تبين أن المرئية فيها جبريل، فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس. يعني ابن عباس ذهب إلى أن جبريل رأى ربه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى مرتين. واضح. فالسبب في قوله رأى محمد ربه بفؤاده مرتين إلى هذه الآية، ولقد رآه نزلة أخرى. فإذا ثبت أن الذي رأى هو جبريل فلا دلالة ابن عباس في مثل هذا. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عليها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أحد، فقال في نقضه على ذكر النبي في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت ربي البارحه في احسن صوره، فحكى تاويل المريسي الباطل ثم قال ويلك ان تاويل هذا الحديث على غير ما ذهبت اليه، اما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي ذر انه لم يرى ربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ترى ربكم حتى تموتوا، وقالت عائشه رضي الله عنها من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم على الله الدنيا، واجمع المسلمون على ذلك مع قول الله تعالى لا تدركه الابصار، يعنون ابصار اهل الدنيا، وانما هذه الرؤيا كانت في المنام. يعني حديث ثوبان ومعاذ رايت ربي البارحه هذه كانت رؤيا مناميه، واضح؟ فلا شك ان هذا ليس يقصد به رؤيا يعني بصريه. وروى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت ذنبي فاتاني ربي في احسن صوره، فهذا تاويل هذا الحديث عند اهل العلم. وقول الله تبارك وتعالى ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا ولا جاوز ما امر به، وعلى هذا المفسرون فنفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما يعرض للراعي الذي لا ادب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاته يمينا وشمالا ومجاوزه بصره لما بين يديه، واخبر عنه بكمال الادب في ذلك المقام وفي تلك الحضره إذ لم يلتفت جانبه ولم يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات وما هناك من العجائب، بل خاف مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراءه وإقباله على ما رأى دون التفاته إلى غيره ودون تطلعه إلى ما لم يره، مع ما في ذلك من ثبات الجأس وسكون القلب وطمأنينته، وهذا غاية الكمال. وزيء البصر التفاته جانبا ما زاغ البصر، التفات بالجانبين، وطغيانه مده امامه الى حيث ينتهي، فنزه في هذه الصوره علمه عن الضلال، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنزه علم النبي صلى الله عليه وسلم عن الضلال، وحفظه وعمله عن الغي، ولقه عن الهوى، ما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى، ونزه فؤاده عن تكذيب بصره، ما كذب الفؤاد ما راى، ونزه بصره عن الزيغ والطغيان، ما زاغ البصر وما طغى، وهكذا يكون المدح. تلك المكارم لا تعبان من لبن سيد بماء فعاد بعد أبواله. ولما ذكر رؤيته لجبريل عند سدرة المنتهى استقرب منها، وذكر أن جنة المأوى عندها، وأنه يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى، وهذا من أحسن الاستقرار، وهو أسلوب لطيف جدا في القرآن الكريم. الاستقرار في القرآن الكريم يأتي على نوعين، أحدهم أن يستقرب من الشيء إلى لازمه، مثل هذه الآية السياق أساسا في الكلام على رؤية النبي عليه السلام لجبريل، ولقد رآه نزلة أخرى، قال تبارك وتعالى أفتمارونه على ما زاغ البصر وما طغى أفتمارونه على ما يرى، واضح؟ إلى أن قال الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، كله في إثبات رؤية جبريل، ثم قال عند سدرة المنتهى اللي هو الموضع الذي رآه فيه، ثم استقر القرآن الكريم إلى شيء من التفصيل عن سدرة المنتهى، وهذا من الاستطراد الذي يكون يعني أحسن ما يكون وأفخم ما يكون وأبدع ما يكون، فحينما ذكر سدرة المنتهى استقرض في وصفها وأحوالها عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فهذا هو النوع الأول من استقرار في القرآن الكريم، أن يستقرض من الشيء إلى نازله، مثل هذه الآية، ومثل قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ثم استقرض من جوابهم إلى قوله تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره إلى آخر الآية. فهذا ليس من جوابهم، ولكنه تقرير له وإقامة للحجة عليهم. فرئيس أتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. هل الكفار لما يوجه لهم السؤال من خلق السماوات والأرض هل هم يقولون خلقهن العزيز العليم الذي له الذي جعل لكم الأرض مهدا؟ لا، انتهى جوابهم عند إيه؟ العليم، خلقهن العزيز العليم. فالفقرة القرآن الكريم من هذا إلى ما يلزم منه وهو ذكر الصفات الله تبارك وتعالى وأفعاله. ومن ذلك أيضا من هذا النوع من الصفات قول الله تبارك وتعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا جواب موسى. ثم استطرد سبحانه وتعالى من جواب موسى لما قال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، استطرد سبحانه منه إلى قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى إلى آخره. النوع الثاني أن يحصل استطراد من الشخص إلى النوع كقول الآية تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الهاء تعود على من؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين تعود إلى الإنسان آدم يعني؟ ممكن تعود إلى آدم؟ لا، فهنا استطرد يعني الهاء لا تعود على المذكور من قبل. ولقد خلقنا الإنسان هنا الإنسان من؟ أكيد هو آدم طبعا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فمن الذي خلق من طين؟ آدم فقط، آدم فقط من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه واضح. فالمقصود هنا جعلناه إيه؟ هذا استطراد، استطرد من الشخص اللي هو آدم إلى النوع، النوع الإنساني بعد آدم وهو كائن البشر. فالأول آدم والثاني بنوه. من هذا النوع من الاستطراد أيضا قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. في آخر الآيات في من؟ في المشركين، ليس في آدم وحواء أبدا. آدم نبي، آدم نبي وحواء كانت مسلمة واضح. فإذا أحسننا فهم القرآن لم نقع في الاشتباه الذي يقع على بعض الناس، حتى أن بعض المفسرين زعموا أن المقصود بقوله تبارك وتعالى فلما أثقلت دعوا الله ربهما المقصود بقوله تعالى فلما آتاهما صالحا، يعني لما آتى الله آدم وحواء صالحا كانت آدم وحواء في هذا العموم ولم يقش أنها كانت يعني كلما رزقت بولد لا يعيش فأتاها الشيطان وقال لو عايز يعيش سميه عبد الحارث، عبد الحارث واضح. فلما رزقت ولد لم مات وعبد الحارث واضح، والحارث الشيطان واضح. فلذلك يعني قالوا إن هذا هو المقصود بقوله تعالى جعل له أي جعل أي آدم وحواء له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. طبعا هذا السياق لا يمكن يكون في آدم وهو نبي معصوم ولا في حواء وهي أول مسلمة على وجه الأرض واضح، وإنما الصحيح أن هذا نوع من الاستطراد في القرآن الكريم بالسلام كما ضربنا المثال في الآية أن هذا الاستطراد من الشخص إلى النوع تعميم. فالاستطراد للسوء لقد خلقنا الإنسان من سلالات من طين ثم جعلناه لا يكفر ثم جعلنا ثم جعل نسله من سلالات، لكن هنا قال ثم جعلناه فلا تعود على آدم إنما تعود على هذا الاستطراد في إيه؟ في النوع هذا من الشخص إلى النوع ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فالأول آدم والثاني بنوه. أما هذه الآية الكريمة هو الذي خلقكم نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها لأن حواء خلقت من آدم. ليأكل إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، لأن الحمل كان حديث في البداية لكور خفيفة لذلك كان تتنقل وتنقل شديد بلا حس يعني. فلما أثقلت الحمل لما يكبر والوزن يزيد، فلما أثقلت يعني وأنا اقتربت من الوضع، دعا الله ربه لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، هنا بقى السياق بدأ ينتقل استطراد من الشخص إلى النار، انتهى بقى الكلام عن آدم وحواء. فكيف هنا عن المشركين من ذريتهما؟ لابد أن تفهم الآية على هذا النحو. فلما آتاهما يعني آتى كثيرا من إيه؟ من ذريتهما. واضح؟ فلما فالمقصود فلما آتاهما صالحا، يعني لما آتى الله آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما. هذا هو معنى الآية. فلما آتى الله آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما. وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء لأنهما أصل لذريتهما، كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني بتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم. وضح بدليل قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فخاطبنا نحن وهو إن كان مقصود من آدم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني لقد خلقناكم خلقنا أصلكم وهو أبوكم آدم، وصورناكم يعني وصورنا آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الذي خلقه الله وصوره، فخاطبنا نحن وإن كان مقصود بإيه؟ آدم عليه السلام، لأن هذا هو أصل هذه الذرية. فكذلك هنا في قوله جعل لهم شركاء فيما آتاهما، يعني جعل كثير من ذرية آدم وحواء بعد ذلك بعدهما شركاء فيما آتاهما. فهنا استقرب من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى مباشرة بعد هذه الآية فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذا نص صريح في أن المراد المشركون من بني آدم. أي نعم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.